السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الانسحاب من علاقة سامة حتى وإن كان هذا هو الخيار الأصعب، إلا أنه قد يكون فيه العلاج لكل معاناتك، والأهم أنه قد يكون فيه حياة لما تبقى من حياتك. قضية جديدة ومثيرة، وبالتأكيد فيها دروس وعبر. وقبل أن أقصها عليكم، لا تنسوا ألا تغادروا في صمت، اعملوا لايك وشير، والأجمل أنكم تقولوا رأيكم في التعليقات بدون ما تحرقوا أحداث القضية، علشان في ناس بتزعل. وأخيرا، لما تم الزواج بين شيري ومايكل عام 1984، الموضوع ما كانش غريب للناس اللي عايشين في مدينة فنتورا بالولايات المتحدة الأمريكية. وده مش لأن الزواج شيء عادي وبيحصل كل يوم في المدينة، ولكن لأن شيري ومايكل كانوا من أبناء الحي اللي تربوا وكبروا فيه، وكان معروف إن بينهم قصة حب قوية. وزي ما أمها كانت بتقول، بالنسبة لشيري الشمس كانت تشرق وتغرب في مايك. حلم شيري كان دائما بالزواج وانه يكون عندها أسرة وأطفال. وبسبب حبها الشديد للأطفال، شيري قبل الزواج كانت بتقبل انها تعمل احيانا جليسة أطفال بدون أجر. وتحققت لشيري الخطوة الأولى في حلمها عندما تزوجت حب عمرها مايكل. وبعد كده كان في خطوتين تانيين لما ربنا رزقهم بطفلين، ولكم أن تتخيلوا واحدة زي شيري وشخصيتها المحبة للأطفال إزاي هتكون مع أطفالها. شيري لم تكن مهتمة فقط بأطفالها، ولكن كمان كانت بتهتم بجيرانها، خاصة في الظروف اللي لها علاقة بالأطفال. يعني مثلا شيري لما عرفت ان جارتها ذهبت للمستشفى للولادة، قامت شيري بتجهيز الطعام وودته لبيت جارتها علشان لما ترجع هي وأسرتها يلاقوا الأكل جاهز. واستمرت الحياة بين شيري ومايكل، واستمرت شيري بالاهتمام بأسرتها وبأطفالها. وبعد 12 عام من زواجهم، وبالتحديد في يوم 6 مايو من العام 1996، اليوم اللي بدا وكأنه يوم عادي مثل باقي الأيام، شيري وصلت أولادها للمدرسة وقررت أن تذهب للتسوق قبل أن تتوجه للعمل. وكان المفروض أن تعود شيري إلى المنزل بحلول الظهر، ولكن للأسف هذه العودة المتوقعة لم تحدث أبدا. عندما لم تعود شيري إلى المنزل، قام مايكل بالاتصال بالشرطة، وبدأت الشرطة في البحث عن شيري في الأماكن اللي متوقع أنها توجهت إليها، واللي كان من بينها واحد من المتاجر المحلية. وهناك في موقف السيارات عثرت الشرطة على سيارة شيري. الغريب أن العربية كانت مفتوحة، وشنطة شيري وأكياس التسوق موجودة جوه العربية. المحقق مات هارفيل بيقول، في اللحظة دي كان كل تفكيرنا ان شيري ممكن تكون ذهبت مثلا عند احد الاقارب، او ذهبت مع بعض الاصدقاء الى مكان ما وبعدين هترجع. المحققين سألوا العاملين في المتجر لو شافوا اي حاجة غريبة او غير عادية. واحد من موظف الأمن في المتجر أكد أنه شاهد شيري بالفعل في فترة الصباح. وبعد كده شيري توقفت وتحدثت مع صديقة ليها واللي كانت بتعمل رئيسة موظف الأمن في المتجر، ثم قامت شيري بدفع قيمة المشتريات ومشيت. كاميرات المراقبة أظهرت أن شيري غادرت المتجر في تمام الساعة 9:22 دقيقة صباحا. وبدأ الجميع يعرف باختفاء شيري. مايكل تحدث للإعلام وقال، شيري هي العمود الفقري لعائلتنا، وهي الآن مفقودة. وانطلق الأصدقاء وأفراد العائلة لتوزيع منشورات بصور شيري في كل أنحاء المدينة. محطات الإذاعة والتلفزيون طلبوا إن أي شخص ممكن يكون عنده معلومات تساعد في العثور على شيري أن يتقدم بها للشرطة. وكان من الطبيعي في إطار بحث الشرطة عن أي معلومات أن تقوم باستقصاء الحقائق فيما يخص علاقة شيري وزوجها مايكل. الشرطة عرفت من المعلومات التي قامت بجمعها ان مايكل كان دائما يؤكد لشيري انه حريص على العلاقة بينهم، وان زواجهم ينجح ويستمر. ولكن زي ما المثل المصري بيقول، اسمع كلامك اصدقك، اشوف امورك استعجب. تصرفات وافعال مايكل كانت عكس كلامه، ويا ترى ايه سبب التعارض بين كلام مايكل وافعاله؟ وكانت الإجابة التي توصلت إليها الشرطة أن مايكل كان على علاقة بامرأة أخرى، والمرأة دي مايكل عرفها عن طريق العمل، وكانت عارضة أزياء سابقة واسمها ديانا هان. مايكل واللي كان بيعمل مدير سوبر ماركت كان العاملين معاه عارفين بالعلاقة دي، ومايكل نفسه ما كانش مهتم إنه يخليها في السر. لذلك وصل الخبر إلى باقي أفراد العائلة، وبالتأكيد وصل إلى شيري. لذلك وفي ظل هذه المعلومات قررت الشرطة التحدث مع ديانا هان في منزلها. وبالفعل وفي تاني يوم لاختفاء شيري توجه 2 من المحققين إلى منزل ديانا، وكان في انتظار المحققين مفاجأة عندما فتح باب منزل ديانا. ديانا فتحت الباب وهي ترتدي ملابس كاشفة، بس استنوا، دي ما كانتش المفاجأة. المفاجأة مين اللي كان واقف ورا ديانا جوه البيت لابس فقط شورت أو سروال قصير؟ بالضبط زي ما توقعته، صاحب السروال القصير كان مايكل زوج شيري. المحقق مات هارفيل بيقول: لم أتوقع أن أجد زوجته مختفية بهذا الشكل داخل منزل صديقته، وبعد يوم واحد من اختفاء زوجته. ثم توصلت الشرطة لأول طرف خيط ممكن يكون مهم وراء اختفاء شيري، وده لما شاهدة تواصلت مع الشرطة وأبلغتهم إنها كانت رأت شيري يوم اختفائها في موقف السيارات. ولكن الشاهدة قالت للشرطة كلام غريب ومش مفهوم. الشاهدة قالت إنها شافت شيري في موقف يبدو صعب، لأنه على الأغلب شيري كانت رهن الاعتقال. شيري كانت فتحة باب عربيتها وتقريبا كانت بتستعد علشان تركب العربية. في اللحظة اللي اقتربت منها امرأة وبدأت تتكلم معها، المرأة دي تبادلت مع شيري كلمات قصيرة جدا، وبعد كده وعلى نحو غريب شيري لفت وأعطت للمرأة ظهرها، والمرأة دي وضعت في ايدين شيري أصفاد، وبعد كده المرأة دي أخدت شيري وركبتها عربية في المقعد الخلفي تمام زي ما بيعمل ضباط الشرطة، وبعد كده أخدتها ومشيت. الشاهدة وصفت المرأة اللي أخدت شيري إنها كانت شعرها أصفر ولابسة نظارة شمس، وكمان بترتدي بدلة نسائية لونها بني، ولم يكن في هذا الوصف أي تشابه مع المرأة اللي كان يعرفها مايكل، ديانا هان. كذلك عربية المرأة اللي الشاهدة وصفتها لم تكن تشبه عربية ديانا، ولكن وعلى الرغم من كده المعلومات اللي قدمتها الشاهدة كانت لا تزال مهمة. المحقق جيمس بيرت في ملاحظة ذكية جدا قال: لون العربية اللي اتكلمت عنها الشاهدة كان لون أخضر مايل إلى الزرقة، واللون ده لم يكن شائع أو ممكن بسهولة إنك تشوفه على الطريق. لذلك كان تفكيري إن أغلب الظن إن العربية دي مستأجرة. وبدأ المحقق جيمس بيرت في زيارة كل مكاتب تأجير السيارات في المنطقة. المحقق بيرت وزميله كانوا بيسألوا في مكاتب الإيجار لو كان تم تأجير سيارة باسم مايكل دالي اللي هو زوج شيري، وكانت الإجابة بالنفي. ولكن في واحد من المكاتب زميل المحقق بيرت غير السؤال وسأل: طب هل في سيارة تم استئجارها باسم ديانا هان؟ والمفاجأة كانت الإجابة نعم. وكان يوم استئجار هذه السيارة هو 5 مايو، اليوم السابق مباشرة لاختفاء شيري، وكانت مفاجأة فوق الوصف بالنسبة للمحققين. المحققين قاموا بمواجهة ديانا هان بأوراق استئجار السيارة، ولكن كان في مفاجأة تانية في انتظار المحققين. ديانا قالت إن التوقيع الموجود على أوراق استئجار السيارة ليس توقعها، والأكثر من كده إن العاملين في مكتب تأجير السيارات لم يتمكنوا من تحديد أن ديانا هان هي التي قامت باستئجار السيارة. الشرطة عرفت إن السيارة تم ترجيعها بالفعل للمكتب. المحقق جيمس بيرت بيقول: وبمجرد ما نظرت داخل السيارة من نافذة الراكب في الخلف لم أصدق ما أرى، فعلى أرضية السيارة الخلفية وأسفل مقعد الراكب كان في بقعة كبيرة من اللون البني، وتم اختبار طبيعة هذا اللون البني بمادة كيميائية اسمها فينوثالين. لون المادة الكيميائية دي بيتحول للون الأحمر عندما يتصل بمادة الهيموجلوبين الموجودة في الدم، وأمام أعين خبراء الطب الشرعي تغير اللون بالفعل إلى اللون الأحمر. خبيرة الطب الشرعي ماركت سكافر بتقول هذه البقع البنية كانت تجمع لبركة من الدماء. مارغريت قدمت وصف مرعب للمشهد. الشخص اللي كان جالس هنا في المقعد الخلفي كان مصاب ومنحني للأمام وكأنه يصب صبا وليس مجرد نزيف عادي. وعندما قامت مارغريت خبيرة الطب الشرعي باستخدام مادة اللومينول واللي بتتحول للون الفسفوري عندما تختلط بآثار الدماء حتى لو كانت الآثار دي تم مسحها أو تنظيفها أو غسلها، مادة اللومينول أضاءت الجزء الخلفي من السيارة بأضواء مرعبة على الأبواب والسقف وفي كل مكان، أضواء كانت تردد في صمت صدى صرخات من قتلت في هذا المكان والتي للأسف لم تكن سوى شيري دالي. كانت هذه هي الحقيقة المؤكدة عندما قام خبراء الطب الشرعي بعمل مطابقة بين دم والدي شيري وآثار الدماء اللي كانت موجودة داخل العربية المستأجرة. أم شيري بتقول: كنت أعلم من البداية أن هناك أمر خطير قد حدث لابنتي، فابنتي شيري لا يمكن أبدا أن تغادر أطفالها وتتركهم بإرادتها. ومع استمرار فحص السيارة عثر خبراء الطب الشرعي على شيء آخر مثير للاهتمام. فعلى المقعد الخلفي للسيارة عثر خبراء الطب الشرعي على ما يبدو وكأنه خمس شعرات بشرية. وعندما تم فحص هذه الشعرات تحت الميكروسكوب كان فيه مفاجأة. هذه القطع التي بدت وكأنها شعرات لم تكن شعرا على الإطلاق. تصميم هذه القطع كان غير عادي ويبدو أنه على شكل رأس سهم. وعندما تم فحص التركيب الجزيئي لهذه القطع تم التأكد أنها ليست شعرات ولكنها ألياف، ألياف من النوع اللي بيستخدم فيه الشعر المستعار. وهنا ظهر سؤال خطير ومهم: هل من الممكن أن المرأة التي قامت باختطاف شيري كانت ترتدي شعر مستعار؟ أو ربما لم تكن مرأة على الإطلاق؟ ومر الوقت سريعا والأيام على اختفاء شيري، وفي اليوم 25 عثر المتطوعون على ما كان يخشاه الجميع. فعلى بعد 5 كيلومترات تقريبا من مكان اختطاف شيري وعلى طريق بعيد عثر المتطوعون على عظام، وتم التعرف على أن هذه الملابس اللي كان داخلها العظام هي ملابس شيري. ثم تم التأكد من ذلك باستخدام سجلات الأسنان، وبفحص العظام تمكن خبراء الطب الشرعي من تحديد سبب الوفاة واللي كان عبارة عن طعنات كثيرة ووحشية. ويمكن أكبر دليل على عنف هذا الهجوم هو قطعة المعدن الصغير اللي عثر عليها خبراء الطب الشرعي مغروسة في العظم. خبير الطب الشرعي جيم روبرتس قام بتحليل هذه القطعة المعدنية، وده باستخدام ميكروسكوب بيقوم بعمل صورة ثلاثية الأبعاد بيسهل فحصها والتعرف عليها. وكان الاستنتاج النهائي أن هذه القطعة المعدنية هي مقدمة أو السن المدبب لسكين مسنن. طبعا مايكل دالي زوج شيري كان لازال واحد من المشتبهين، لكن مايكل كان في عمله وقت اختطاف شيري، لذلك كان كل شيء يشير إلى ديانا هان. وده كان كلام المحقق جيمس بيرت: لتكون ديانا هان هي المشتبه به الوحيد في القضية حتى الآن. ديانا هان كانت أنكرت أن التوقيع على أوراق استئجار السيارة هو توقيعها، وقالت أنه أكيد شخص آخر زور التوقيع ده وأنها ليست لها أي علاقة بالسيارة أو الجريمة. وهنا قرر المحققون الاستعانة بخبير الطب الشرعي المتخصص في فحص الوثائق وخط اليد، الخبير جاك هاريس. جاك هاريس بيقول إن الشخص اللي هيكون عاوز يزور توقيع ديانا هان هيستعين بالتوقيع الموجود في رخصة القيادة بتاعتها، وده علشان التوقيع الموجود في أوراق استئجار السيارة يكون مشابه للتوقيع في الرخصة. ولكن الغريب إن كان في فرق واضح بالفعل بين التوقيعين، خاصة في الحروف الكابيتال الموجودة في التوقيعين وكذلك اتجاه الكتابة أثناء التوقيع. وهنا ظهر سؤال مهم: هل بالفعل ديانا هان لم تقوم باستئجار السيارة وإن في شخص ما زور توقيعها علشان يورطها في الجريمة؟ ولكن جاك هاريس كان له نظرة مختلفة للموضوع. جاك هاريس قال إن الاختلاف بين التوقيعين ناتج عن استخدام طريقة شائعة لإخفاء التوقيع الأصلي، وبغرض الوصول للحقيقة قرر جاك هاريس الغوص في الماضي والرجوع إلى توقيعات وقعتها ديانا هان قبل سنوات. وعند مقارنة التوقيع الموجود على أوراق استئجار السيارة مع أوراق وقعتها ديانا هان قبل 10 سنوات كانت المفاجأة. توقيع ديانا هان قبل عقد من الزمان كان متشابه بشكل لافت للنظر مع التوقيع الموجود في أوراق استئجار السيارة. الخبير المخضرم جاك هاريس بيقول إن توقيع ديانا كل مرة كان بيذهب مباشرة إلى اتجاه اليمين ولا يرجع مرة تانية إلى اتجاه اليسار. وكان الاستنتاج النهائي والعبقري الذي خرج به جاك هاريس أن ديانا هان هي من قامت بالتوقيع بالفعل على أوراق استئجار السيارة. وبينما اعتقدت ديانا أنها كانت تقوم بتزوير توقيعها وإخفائه، كانت تقوم بشكل لا إرادي وغير واعي باستخدام أسلوب كتابة كانت تستخدمه قبل عقد من الزمان. وهكذا كشف الخبير الداهية جاك هاريس حقيقة توقيع ديانا هان على الأوراق. ثم توصل المحققون إلى مزيد من الأدلة. موظفة في متجر لبيع الشعر المستعار تعرفت على ديانا هان أنها بالفعل قامت بشراء شعر مستعار قبل فترة قصيرة من اختفاء شيري، وعند الدفع قامت ديانا هان بالدفع باستخدام شيكات. المحققون قاموا بالبحث في سجلات مشتريات هان ووجدوا أنها قامت بعمل مشتريات أخرى كذلك باستخدام شيكات. المحقق مايكل فراولي بيقول الغريب في الشيكات دي انها كانت مميزة ومثيرة للاهتمام، وده لانها كانت مكتوبة باستخدام حبر اخضر اللون. وكما نعرف جميعا ليس هناك الكثير من الاشخاص الذين يحملون قلما بحبر اخضر في حقيبتهم، ولكن للمفارقة ديانا هان كانت واحد من هؤلاء الاشخاص. عندما قمنا بالقبض عليها كان بالفعل في قلم أخضر داخل حقيبتها. وبغرض المزيد من التأكد قام خبراء الطب الشرعي بفحص تركيب الحبر الموجود داخل قلم ديان والحبر المستخدم للتوقيع على الشيكات، وكانت النتيجة تطابق. دفتر شيكات ديانا هان أظهر أنها قامت بعمل مشتريات لأشياء أخرى غير تقليدية بالمرة. المحققون قاموا بتتبع الجهة اللي كان مكتوب لها كل شيك من الشيكات ليكتشف المحققون الأشياء المرعبة اللي قامت بشرائها ديانا. ديانا قامت بشراء فأس، سوائل سريعة الاشتعال، ثقاب، ونظارات شمسية، وكانت كل هذه الأشياء تشير إلى معنى واحد، أن ديانا هان هي القاتلة. وبالفعل تم إلقاء القبض على ديانا هان وتوجيه إليها تهمة قتل شيري دالي. ولكن كان في سؤال تاني مزعج جدا ومهم للمحققين، هل مايكل زوج شيري كان متورط في الجريمة؟ الغريب ان المحققون لما كانوا قاموا بتفتيش منزل ديانا هان عثروا على ادلة تثبت انها كانت ماهرة في التنكر. كان في صور مختلفة ومتنوعة بشعر مستعار مختلف الالوان وانواع واشكال مختلفة من المكياج، وكل الصور دي كانت بتستخدمها ديان في التواصل مع وكالات عروض الازياء، لدرجة ان الشرطة لما قامت بعرض هذه الصور على والدة ديانا هان لم تتعرف على بنتها وقالت بنتي مش موجودة في أي صورة من الصور دي. ثم قامت الشرطة بفحص سجلات المكالمات الهاتفية الخاص بديانا هان لتظهر هذه السجلات معلومات خطيرة ومهمة جدا. ديانا ومايكل تحدثوا هاتفيا أكثر من مرة مباشرة قبل وبعد الاختطاف، وبناء على كل هذه المعلومات كان توقع المحققين للجريمة كالتالي: ديان هان اضطرت انها تقوم باستئجار السيارة باستخدام رخصة القيادة الخاصة بيها، لان ده كان شرط من شروط استئجار السيارات، وهو توفر رخصة قيادة سارية المفعول. لكنها قامت بتغيير شكلها، وقامت كذلك بمحاولة اخفاء توقيعها الاصلي. وفي يوم الجريمة قامت ديانا هان بتتبع شيري الى المتجر، وانتحلت ديانا شخصية احد ضباط الشرطة لتقوم بالقاء القبض على شيري بتهمة غير معروفة. ويبدو أنه في الطريق تعرفت المسكينة شيري على ديانا هان، وأحست أنها وزوجها مايكل ينتويان قتلها. وكما أشارت الأدلة التي عثر عليها خبراء الطب الشرعي والمحققون، قامت ديانا بالفعل بقتل شيري داخل السيارة، وبعد كده قامت بإلقاء جثتها في المكان المهجور اللي عثر عليها فيه. وبعد كده رجعت على المدينة واتصلت بمايكل من هاتف في الشارع، وأخبرته أن كل شيء تم زي ما خططوا له. وبعد كده توجهت ديانا هان إلى مغسلة سيارات في محاولة للتخلص من كل آثار الدماء الموجودة في العربية. ليلى دوبروث من مكتب المدعي العام للمدينة بتقول: يجب أن يكون لديك شيء شرير ومخيف بطبيعتك موجود داخلك لتكون قادر على فعل ما فعلته ديانا هان مع شاري، لتكون قادر على قتل وانتزاع أم من أطفالها وتركهم وحيدين. وقامت الشرطة بعد ذلك بإلقاء القبض على مايكل دالي، ولن تتخيلوا أبدا ما عثرت عليه الشرطة داخل منزل مايكل وشيري عندما قاموا بإلقاء القبض عليه. المحقق جيمس بيرت بيقول: عندما قمنا بتفتيش المنزل وعلى السرير الذي كان ينام عليه هو وزوجته شيري، عثرنا على وسادة أو مخدة كاملة الطول، والوسادة دي كانت بعض الشركات بتقوم بتوفيرها وبيعها بعد طباعة صورة شخص. أي شخص انت عاوز تطبع صورته على الوسادة بيقوموا بطباعته على الوسادة بشكل كامل وبالحجم الطبيعي. المحقق جيمس بيرت بيسألكوا بيقولكوا: خمنوا صورة من كانت على هذه الوسادة. ديانا هان. والصدمة ان الوسادة دي كانت موجودة داخل المنزل بينما كانت شيري لا تزال على قيد الحياة. والحقيقة انا مش عارف هل هي كانت تعلم بوجود هذه الوسادة ام لم تكن تعلم. وفي المحاكمة تمت إدانة كل من ديانا هان ومايكل دالي بجريمة قتل شيري، وحكم عليهم بالسجن مدى الحياة. العجيب والمثير للاستفزاز هو الرد الذي أجاب به مايكل على سؤال تم توجيهه إليه بعد دخوله للسجن: هل يمكنك وصف علاقة شيري وديانا؟ فكان الرد بإحساس الأنا المتضخم الكبير عند هذا الرجل عندما قال: لم تكن جيدة، كان يكرهان بعضهما البعض، وكلاهما كانتا يريداني، فما الذي كان بإمكاني فعله وهناك امرأتان مغرمتان بي؟ هذا ليس خطأي ولا شك. أعرف أنكم لديكم الآن الكثير من الكلمات والأوصاف اللي ممكن تطلقوها على هذا الشيء المدعو مايكل، ولعلني أختم بالكلمات التي قالتها ليلى دوبروث من مكتب المدعي العام في وصفها لمايكل: نرجسي، أناني، منعدم الضمير بشكل كامل، حقير ومثير للاشمئزاز، والقوس مفتوح لإضافة ما ترغبون فيه. ليلى دوبروث بتقول: لن أنسى كلمات أبو شيري. أبو شيري بيقول: عندما تزوجت شيري ومايكل مشيت مع شيري في ذلك الممر، وعندما وصلنا إلى نهايته تركتها هناك وأعطيت ابنتي لهذا الرجل، وكان هذا الرجل هو الذي قتل ابنتي، وهذا ما لن أنساه أبدا. انتهت القضية، أتمنى أن تكون حازت على إعجابكم رغم كل شيء، ولا تنسوا كما قلنا أن تتركوا أثر طيب قبل أن تغادروا الفيديو. اضغطوا لايك، اعملوا شير لكل أصدقائكم وأصحابكم اللي بيحبوا النوعية دي من الفيديوهات، وهيكون جميل لو قلتوا رأيكم في التعليقات ولكن دون حرق أحداث القضية. ولا لقاء مع قضية قادمة إن شاء الله وفيديو جديد. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.